بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الأولين إلى الآن حتى قيام يوم الدين. آمين. رب العالمين، كان كلامنا في الدرس السابق حول إن صيغة إفعال ظاهرة مادة الأمري ظاهرة الوجوب، مثل آمرك بالصلاة ظاهرة الوجوب. وقد سألنا ما هو منشأ هذا الظهور، قلنا المسألة خلافية وفيها أقوال، وتعرض المصنف إلى ثلاثة أقوال. أخذنا القول الأول الذي قال ملخصه إن المنشأ هو الوضع فهو ظاهر صاحب الكفاية، ثم أخذنا القول الثاني إن منشأه هو الإطلاق ومقدمات الحكمة وهو ظاهر ضياء الدين العراقي. وسمى القول الثالث محاضرتنا الجديدة من الآن تبدأ القول الثالث إن مادة الأمر ظاهرة الوجوب وظهورها في الوجوب ليس بسبب الواضع وليس بسبب مقدمات الحكمة وإنما منشأ الظهور بسبب العقل وهذا الرأي تبناه المحقق النائني وعليه سار المصنف وبيان ذلك إن مادة الأمر مثل أمرك بالصلاة إذا وردت في لسان الشريعة ولم تقترن بما يؤدي إلى الترخيص هاي مادة الأمر بما يكون قرين على الترخيص، فإن العقل يحكم بأن مادة الأمر ظاهرة في الوجود. وتوجيه حكم العقل في المسألة هو إن الذي أصدر الأمر يعني مادة الأمر هو المولى، أي صدر الأمر من عال إلى ثاني، والمولى تجب طاعته قضاء لحق المولوية والعبودية، بما أن مولوانا عبد فيجب على العبد شنو طاعة المولى قضاء لحق المولوية فالعقل يأمرني بوجوب الامتثال ما دمت أنا عبد، والذي أصدر الأمر ما هو إلا إذا أصدر الشارع ترخيصا أي جوازا بترك شنو ذلك الامر. العقل لا يحكم
بمن؟
لا يحكم بوجوب الطاعة، بل يجوز لوجود الترخيص من قبل هذا هو القول الثالث. هذا هو القول الثالث. النقطة الأخيرة بالموضوع، النقطة الثالثة مو النقطة الثالثة كلها كانت نقطة ثانية مو الحكيتي نسيت عطلة كبيرة أنا في بيها واحد حتى يشبع اليوم أنا شبع عنهم بس نعسان أنسى كل شيء. نسيت النقطة الثالثة اللي نتحدث عن هذا الموضوع في ثلاث نقاط. أخذنا النقطة الأولى وأخذنا النقطة الثانية، الآن وصلنا إلى النقطة يا عيال مخلينا الفارسة مهمة حتى واحد يعرف شلون يسولف. النقطة الثالثة، إن المصنف قال، إن المصنف قال بناء على القول الثالث الذي تبناه، مو تنسى بناء راح أحكي كل هذا حكي عليه من بناء على القول الثالث الذي هو يتبناه. إن المصنف قال إن استعمال مادة الأمر، أنا أتذكر أنا من دراسي ما فهمت، أنا يمكن صعبة كانت تبقيت عليه تنبهت عليه فعلا ما فهمت، يعني مش قاعدين توم وحيدرس ما فهمت. إن المصنف قال إن استعمال مادة الأمر في الوجوب لا يغاير استعمال مادة الأمر في الندب، لا يغاير استعمال مادة الأمر، وهذا قلنا كله بناء على القول الثالث. هل شنو ملخص كان قول الثالث حتى نتم الحكي عدل؟ إن منشأ ظهور، وإن منشأ دلالة مادة الأمر على الوجوب بسبب العام، بسبب يا هو قال لأنك تعتمد على هذا المبنى، على هذا القول الثالث. أشكرك. استعمال مادة الوجوب لا يغاير استعمال مادة الأمر وين فين مدبي. وهنا نسأل، كيف حصلت عدم المغايرة بين الاستعمالين مع أن أحدهما وجود والآخر شنو؟ شنو الوجود غير الوجود يا مظفر؟ يا واضح الوجود غير غير. وقالك سأل كيف حصلت عدم المغايرة بين استعمال مادة الأمر في الوجود وبين استعمال مادة الأمر في بناء على القول الثالث؟ قلت وركز عدل وياي، قلت إن وجه التساؤل الذي قد يؤدي إلى الإشكال هو تقسيم مادة الأمر من حيث الاستعمال إلى وجوب وإلى ند، والأقسام في القسمة تقتضي المغايرة، فتقتضي شنو قال؟ المغايرة. فكيف تقول أيها المصنف أن استعمالها في الوجوب لا يغاير استعمالها وين فين؟ هاي قوينا قوينا الإشكال واضح ولا حتى انتبه في عدل شيخنا بديهية بالمنطق، ما أنا خاف واحد يدير الإشكال على المظفرج ما بيدير الإشكال. واحد يعلق ويشرح وما فاهم المطلب يفضل يسولف مكتوب وعنده تجيب أدلة للمشكلة، تجيب شنو أدلة؟ فأنت تبنيه غلط وتجيب أدلة عليه من علل غلط ثلاث كيميات إلا بعد ما يحتاج الدورة جلة ولا هم جنون. من أول تقول أنا عني العفو لذلك هم المسلمين لك أنت من تدرس وتدرس عند أستاذ فاهم المال. لا تسمع لي قرص ولا تعتمد على واحد من المرات يسمونه غرور نفسي باطن يحصل عند الإنسان بلا شعور. أنا أقرأ أفتيه شو أقرأ شعور أشتري شروحات وأفتيه وأفتيهم إذا أنا ما أحتاج مدرس ولا أحتاج تعب روحي أنا أقرأ وأفتيه أقرأ شنو كلا صارت مشتهدي كلا صارت شنو لا الحكي هذا الدرس سواء في المسجد أو في الدرس إلى مد إلهي اللي يعتبر حضرة إلهية الدرس. نفس الأستاذ له تأثير على الطالب سواء الأستاذ بصفاته بحركات يده بجلوسه بإصغاء الطلبة بتوجيه الطلبة هذا يختلف الحكي له تأثير وين فين ومعنه الأستاذ يسأل فما يجي من جهة وين طالب كل ذا جنوان لك بس رتبه لك بترتيب جنوان واضح انت تفتهم المطلب بصوره يا عيال صحيح مو مجتهد درس جايب لك يفتكر او حتى المجتهد درس علوم السابقين ومن تلوهم فوصل الى نتيجه والى فكره متمدن منها. ترى خليكوا حجي بيناتنا القدماء ما خلونا شيء كل شيء سولفوا ترى كل شيء عندنا الان بالجديد تفريع على شنو ما اوجدوه ولولاهم ما يوجد عندنا ولا شنو علم من علوم واحد يختار بناكه دول راحوا تاو داخل سعيد بس العلم سموه جواب عسل غلط هذا الكلام مو صحيح. جاي الآن بس أنت تقول هذا قلت جواب بناء على القول الثالث إن الوجوب مستفاد من حكم العقل وإن الندب أو الترك أو غيره مستفاد من الترخيص الذي يأتي به الشارع الذي يأتي به الشارع يكون المدلول الوضعي لمادة الأمر يكون شنو المدلول الوضعي لمادة الأمر هو الطلب من العالي مادة الأمر بها معنى الطلب من العالي وهي وليس للوجوب مدخلية في الوضع ولا للندب أو الترخيص وبناء على هذا نقول إن استعمال مادة الأمر في الوجوب أو استعمال مادة الأمر في التبث الندبي كلاهما قد استعمل في معنى واحد على نحو الحقيقة وهو استعمال مادة الأمر في الطلب من العالم في المدلول الوضعي استعملت مادة الأمور في المدلول الوضعي وهو الطلب من العالي سواء استعملتها في الوجوب أو استعملتها وين فأنت بالنتيجة قد استعملتهما في الطلب من العالي ولم تستعمل أكثر من ذلك نحن واللفظ لم تستعمل شنو أكثر من هذا معنى لا يغاير استعمال مادة الأمر في الوجوب لا يغاير استعمال مادة الأمر في الندب أي كل منهما قد استعمل بمعنى واحد وضعي وهو يهو الطلب من العالي استعمال من الوجوب طلب من العالي استعمال من الوجوب طلب من العالي واضح فالصيغة بعدما استعملت في معناها الوضعي وهو الطلب من العالي حكم العقل بعد ما خلصنا واستعملناه وخلص حكم العقل بالوجوب فالوجوب حكم عقلي فالوجوب شنو هو مو من اللفظ فالوجوب ماذا حكم عقلي وحكم العقل شرط ذلك بعدم وجود شنو الترخيص وأما الترخيص أتى من الشارع، يعني أي كانت هناك قرينة دالة على الترخيص ليس من نفسها هو مادة الأمر. إذن مادة الأمر مستعملة على كلا التقدير في معنى وضعي واحد، وهو الطلب مين؟ من العالي. أما الترخيص أو الوجوب فهما خارجان عن مدلول يا هو مادة الأمر، خارجان عن مادة يا هو الأمر. إذن لا مغايرة في استعمال المادة في الوجوب أو استعمال المادوين في الاستحباب بناء على القول الثالث، بناء على القول وحد الفكر إن شاء الله. ومن هنا قال تقسيم الأمر عن المادة إلى الوجوب والندب ليس من التقسيمات الأولية، بل هو من التقسيمات الثانوية، بل هو من التقسيمات الثانوية. هذا كله علامة، علامة من القول الثالث. دير بالك تروح منا ومنا، هذا الأصول ذا ما تدقق الأستاذ غير، وتقرر درسك على كيفك بالبيت وتعيده مرة ثانية، بل عاد كاسات تكون تعيده مرة ثانية ما يكفي هذا الدرس، تعيده واضطر على كيفك ما يقر في ذينك عند الرسول، لا يقر ولا يستقر، كرر. هذا نصحك ما دام هاي أول دورة إليه وبديت من الصفر، ركز ترى والله إذا قدمت سنين ثلاثة أربعة وما فاهم تبقى دوم تقدم بلا فاهم، وبعد تستحي ترجع تقدم البداية، طب كفاية وانت في الشماكو، طب بحر غادي وانت في الشماكو، طب رسائل في الشماكو، طب حلقة ثانية في الشماكو. نصحك نصيحة لوجه الله، من أول دورة اتقن، اتقن من أول شنو دورة، ما تقدر تصير تقدر تدرسها بس كتاب يا وائل تدرسها، ولا تدور همات شروحات وتعب روحك، اتقن المادة وبعدين دور شروحات. بتسلمها انت بعد اقرا له في تشتري، ما في تشتري، هاي تستخدمها الطريقه في كل علم، اي علم تدرس الدوره الاولى كنت تتقنها، بعدين فكر بالمصادر والشروحات، يكون هذا ببالك الحكي. يلا صار عندك علم، ترى امشي وقول افاده اعاده وبعدين اكرر وعيد، ما تعلم وابيك الى قيام يوم الدين. ما تخلع سبع مدرسين، ما تخلع سبع مدرسين، احنا مرات واحد يدخل لك على تسكيده ماشي على التسكين في البيت، قال والله ما في بس انا في زكين تمشي وين سويت واحد، يعني انا مواجه قاعد قال شيخ انا احاول مادتي ليش واحد كان واحد ما تفهم من عنده بتصل يصير ايش قلت ما تفهم شو بدك انت غير تستقبله يا اخي بطل وسالتني بس هذا الاستاذ تجي من عندي، قال لا شيخ وذاك الاستاذ كيف تسكيه تمشي، هذا الاستاذ بس ما تمشي، هذا ما اكتب في قلاه قلت لنا هذا ضياع للوقت، ضياع علما للوقت وهدر لطلب العلم بالصورة يا هي قال صحيح، فانت ميسر هذا همك هو بعد توفيق ما لان احنا نؤمن بعقيدة عادي طالب العلم رزقه مكفول، رزقه مكفول، يا سلام ما تحرك عن نفسي من جهة لنا حد يعلم قبل 13 سنة حتى بعد المزمجة حد يعلم اشتفت طعيش بس اطينا ماكو واحد ما يعرف هناك المخيم ولا واحد يعرفه، صاب نحباط الا شوي، بل انا رجعت يم الامير هنا قعدت، اجيت بايام كانت رجب استشهاد الشيخ محمد بكر حكيم الله يرحمه بايامه، اجيت بايام اجت النجف تو صاير الاستشهاد، الحوزه السيد قالوا معطله بايامه، قالوا ورا اسبوع يمكن اسبوعين فتحت، اجيت من فتحت كانت مفتوحه برجب وشعبان بس رمضان وكبع الاساتذه حتى بالماضي ذاك الجنون دام وكان يتذكر كان بالله موجود. فكان الشيخ ميروان الله يحفظه كفاية ومكاسب ويتبحث، كان الشيخ هذا أراضي رسائل وبحث ومكاسب، مكاسب ورسائل شنو هو بحث، أبو افتريت منا ومنا استقريت على الشيخ باقر والشيخ هذا بأكله وحفظ كفاية ومكاسب ورسائل، شاهدنا بس لا راتب والله لا لك ما صدق، ياكل كرفس وماي وخبز وقاعد يمه لا مكان قاعد ولا هاي، واحد ساكن بالكوفة بيت لا طقه جرايدتي على البيت مو الولد البيت، هذا وحدة ميت موقفته طلبة العلم بالجمهورية يسمونها منطقة بالكوفة وواحد قاعد قلت ما عندك انا قلت له قال وين اروح انت وقت جاي يدرس قلت له بعد من لا تقول لها هو انا اعرفه من منطقتنا تعال الشيخ انا اجيب لك اقعد وياه تروح تجي ما تجي على الماي والله تبي لي احط الجدر هيك ها قلت له هو يوقف ما وين العصر القديم بالضبط يوم هناك خبز حار وشاد لو كل سؤال الكسودي تجي كملت شهرين بطلع الروح صار ضان عطر الشيخ الشيخ هذا الله يحفظه رحت من ذيك مولاي احنا بالصحراء هناك 13 سنه وخدمنا مذهب امير المؤمنين اسهم مكانه ما في نقلي لا تجي بعد انا رايح لاهلي بعد ما دقيتنا بكر ورحت لاهلي صارت هذه احداث والحمد لله شنو وشكو رمضان يجي الحمد لله وشكو صارت الحمد لله اقول فشاد واحد ما يصيبه شنو الياس يستمر والاموال هي تجي والرزق يجي والوحد اذا كان يعتقد هذا اعتقاد ان طالب العلم رزقه شنو سنين انا بالايجار اسعد بيت الحمد لله بيت مكد مو من واحد الحمد لله وشكو. فانت نفس الحكي نفسي او قال يجيك شيء شنو واحنا ما نسمعنا خطوه وعاد الشيخ الله يحفظنا ولا هوايه له فضل علينا كثير نرجع الى بقيه الكلام اذن استكمال الحديث ماده الامر ليست من التقسيمات الاوليه بل من التقسيمات هي الثانويه واذا قلت ما هو الفارق بين التقسيمين ما هو الفارق بين قلت التقسيمات الاوليه تكون بلحاظ الذات تكون ماذا بلحاظ الذات اي قبل ان تستكمل الذات ذاتها يحصل التقسيم وذلك يكون باعتبار الفصول وذلك يكون وين باعتبار الفصول كانقسام الحيوان إلى ناطق وصاهل كانقسام الحيوان إلى ناطق فالذات التي حيوان حساس متحرك بإرادة ما لها حق فقط لوحده عندنا شيء بس باسم حساس الإرادة عندنا بس عندنا موجود بالخارج ما عندنا لازم يضم لفصل لو ناطق لو صاهل لو ناغب لو ناعب لو ما هذا شنو ما عندنا جنس تمشى لوحده يسمونه الجنس بلا فصل مبهم متردد غير متعين في الواقع شنو قال خارج لا يتعين إلا بلحوق شنو قال فصل إلا بلحوق شنو قال فصل فشاهدنا إذن نفس الذاتي الذي الحيوان سوف تنقسم إلى إنسان وإلى مثل شنو فرس باعتبار الفصول يا الفصول الناطق والصاهل الناطق يا وال هذا تقسيم بلحاظ الذات هذا بلحاظ ياهو قال يسمونه تقسيم أول يسمونه تقسيم شنو أول هذا شبيه هذا الذي أقسامه متغايرة بعد لحوق الفصولي بعد لحوق الفصلي إلى الذات التي هي الجسم مثلا يصبح تغاير بين ياهو الأقسام فيصير استعمال الحيوان في الإنسان غير استعمال الحيوان وين فيل فرس فهنا مغايرة مغايرة بتمام ذات رحسي واضح ولا بسبب الفصول هذا يسمونه تقسيم أولي مقامنا ليس من هذا القبيل مقامنا ليس من هذا القبيل بل هو من التقسيمات الثانوية الشيخ شنو مع التقسيمات الثانوية التقسيمات الثانوية معناها إن التقسيم لا يلحق نفس الذات لا يلحق شنو نفس الذات بل بعد تمام الذات تم ذات وتخلص بعد تمام ياهو الذات يعرض عليها شيء يؤدي إلى تقسيم الذات يعني الذات كاملة مو مثل الجسم الساعة كاملة الذات هو بدي كمل إن الذات تامة في التقسيمات الثانوية ولكن بلحاظ ما يعرض عليها سوف تنقسم إلى تقسيمين فيكون تقسيمها بلحاظ العوارض كانقسام الإنسان إلى رومي إلى هندي إلى عراقي هذا تقسيم بالعوارض وألا من حيث ذات لا تعارض لا تغاير بين الروم والإنجليز، كل منهما حيوان ناطق إنسان. فالتغير وين صار؟ فاستعمال الإنسان في الرومي والهندي والعراقي واحد، وهو حيوان شنو؟ ناطق. لا تغاير بين الأقسام، وإنما التغاير عرضي. تغاير شنو؟ عرضي. مقامنا من هذا القديم، مقامنا من هذا هو القديم. فنقول مادة الأمر بعد استعمالها في تمام معناها وهو الطلب من العالي يعرض عليها تقسيمون بسبب العقل والترخيص. فبسبب العقل تستعمل في الوجوب، عارض العقل. بسبب الترخيص مثلا تستعمل وين؟ في الندب. وضحت الفكرة؟ ها هو اللي هي معناها واحد فقط، يا هو الطلب من العالي. أما لو كانت على القول الثاني، لو كانت مادة موضوعة على الطلب الأعلى، لا يصير تقسيم شنو؟ من التقسيمات الأولية، اللي قاعد يقول الطلب العام مو الطلب العالي، الطلب يا هو العام. فراح يصير الوجوب والندب من مصاديق شنو؟ الطلب العام من مصاديق يا هو الطلب. أما إحنا الوجوب ذاته مو مصادقة، مو من مصادق، بل الوجوب أتى بحكم العقل والندب أتى بحكم يا هو الترخيصي. واضح المسألة؟ أما لو قلنا إن مادة الأمر موضوع على الطلب الأعام، فإذا التقسيم إلى الوجوب والندوب تقسيم ذاتي من التقسيمات الأولية، لأن تصبح الوجوب والنمية من مصاديق الطلب الأعام. وحد الفكرة؟ هذا تمام الكلام في مادة تطبق العبارة. والحق هذا القول الثالث، الحق يا هو القول الثالث، والحق أنه ليس قيدا وجوب، ليس قيدا في المو... يعني ما داخل في الوضع على يعني هذا خلاف لمن للقول أول صاحب الكفاية أن الوجوب مدلول شنو هو وضعي، ولا في المستعمل فيه خلاف لمن العراقي ويا الدنيا وقال قال الوجوب صحيح مو مدلول الوضعي لأن موضوع على الطلب العام، لكن بالمستعمل فيه مقيدة بمن بال وجوب، وبينا ليش قيدناها بالاستعمال على القول الثاني. بل من شاءوا هذا الظهور، ظهور مادة الأمر وين؟ في الوجوب من جهة حكم العقل، لا يمن لفظ ولا هم يحزنون، العقل حكم بمن بالوجوب بوجوب طاعة الآمر، لأن هذا آمر آمرك بالصلاة وأنا مأمور عبد، وطبعا لحق المولوية والعبودية يحكم العقل بوجوب الطاعة. فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث، يعني تنبعث تتحرك تروح تأتي بالفعل، يقول آمرك روح يلا تأمر يلا شو صلاة روح، بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن جذري لتسوي هذه السالفه. ليش العقل توجيه العقل لماذا حكم العقل بهذا الوجوب؟ التعريف قضاء لحق المولويه، فشون هو مولى وانا عبد، العبد من غير الذي يطيع مولاه الا ان يطيع شنو مولاه، قضاء لحق هو مولى وانا عبد، فبمجرد بعث المولى بس يبعثك انه يوجد بعث المولى، يعني يطلب البعث طلبنا، البعث شنو الطلب؟ يطلب مني امرك بالصلاه. يجد العقل انه لا بد للعبد من الطاعه والانبعاث. شوف القيد ما لم يرخص، اذا هو المولى قال لي بكيفك، قال لي بكيفك ويجوز لك التر، امرك بالصلاه ويجوز لك قرينه، يجوز هذا الترخيص، يعني معناه لي انت مرخص في التركي وتجيبها لنا وسهلا، ما تجيبها مالا وسهلا. واضح المسألة؟ هذا صار ترخيص، المولى أمر بالترخيص، واضح ولا؟ شوف ما لم يرخص إذا العقل يحكم الوجوب بهذا الشرط، ما لم يرخص يا هو قال مولى في تركه ويأذن في مخالفته. فليس المدلول، ركز العبارة، فليس المدلول لفظ الأمر مادة الأمر أمره إلا هذا معنى الطلب من العالم بس بس بس، مو الطلب العام، لا الطلب من ال بس. عقل يجب حكم العقل والمدلول يجب حكم يا هو قال، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث، إذن هو العقل يجيب الوجود ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى. يا شيخ ما لم يصرح، ما جاب ترخيص، ما قال ويجوز الترك، ما لم يصرح المولى بالترخيص ويأذن وين بين خصف القول الثالث خلاص هاي، وعليه سويت نقطة ثالثة، وعليه سويت الكياسين نقطة ثالثة، وعليه شوفت العبارة عدل. فلا يكون استعمال أمر وين في موارد النود مغايرا لاستعمال مثل أمر وين في موارد الكلي، والوجه يغاير الندوب، فكيف لا تكون هناك شنو على كيف تشيل الصير عصبي ها الوجوب جانب من خارج المادة الأمر والندوب هم جانب مين من خارجها ومادة مادة الأمر لا معنى واحد فقط وياه هذا كله بناء على القول الثالث، مو تنسى هاي النتيجة بناء عليه مع القول ياه وقال مغاير استعمال الوجوب من جهة، شوفوا العبارة، من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ، اللفظ استعمل فيه معنى واحد سواء حصل قال إلا يا وإلا الطلب من ال، فوالله استعملت بالوجوب، استعملت بالوجوب هو معنى المدلول يا هو الطلب من ال، والندب والوجوب خارجان عن المادة، خارجان عن ال صلموية من اللفظ، وضحت الفكرة؟ فليس هو موضوع الوجوب، حتى تقول شلون الوجوب غير ندب، ليس موضوع الوجوب بعد، ولا موضوع العام، وتقول لي هذا الندب من مصادقه على رأي ثاني قال موضوع الطلب العام، وإذا الطلب العام صادق على الوجوب وصادق عليه من صار من أفراده بعد من مصادقه ومصداق الوجوب غير مصداقه هو، يقول لك لا احنا ما نقول موضوع العام، نقول موضوع الطلب العالي بس في أمان الله، واضح؟ ندوب استحباب كراهة مدوشيني ترخيص إذن شو تسمي سمي كله خارج عن مدلول لفظي، واضح؟ ولا موضوع عن للعام الجنوب يعني كما ادعى القول الثاني، شوفها هاي العبارة شتان حلو قوم بيها، لأن الوجوب والندوب ليس من التقسيمات الأولية، أنا أقول الأولية ليس من التقسيمات الأولية اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ. فمثل لو قلت لفظمات الأمر مستعملة في الطلب العام تقول لا الآن راح يصير نفس ذات الطلب العام ينقسم لمن؟ إلى وجوب و سو تقسيمات أولية مثل انقسام الحيوان إلى فرس وإنسان سو لاحق للذات، لا بل من التقسيمات الثانوية، بل من التقسيمات الثانوية من عندي من التقسيمات الثانوية اللاحقة للأمر. شو قلت لحق الأمر؟ ركز العبارة، بعد استعمالي في زمان معي موله، بعد ما استعملته وخلصت بالطلب العالي الدرع يعرض عليه بسبب العوارض بسبب العقل وبسبب الترخيص، يصير ندب وشنو هو مثل ما استعمل السابع حياته خلصت، بعد بسبب العوارض هذا لغته تسوي رومي، هذا تسوي هندي، هذا تسويه هو عراقي، هاي عوارض بحسب اللغات، هذا عارض. أما الإنسان هو حيوان شنو هو؟ طبح المطلب افتهمنا إلى هنا بعون الله تعالى أتممنا مادة الأمر، وصلنا الآن إلى البحث هو الذي الطويل المطول الأطول، هذا أطول كتاب بالبلاغة والمطول كتاب بالبلاغة بس طويل ما أقول بالبلاغة أستعلها كل رجع وياه شوي عنوان جديد صيغة الأمر، صيغة نتحدث عن هذا الموضوع في أمور في نقاط عدة. النقطة الأولى، ما معنى صيغة الأمر أو ما تسمى بصيغة افعل أو ما تسمى بهيئة الأمر؟ كيف التسمية؟ بعض الرسل يقول هيئة الأمر، بعض الرسل يقول صيغة افعل، بعض الرسل يقول صيغة الأمر، كلها ألفاظ مترادفة لمعنى واضح. لفظهم شتى ومعناه أهم شيء معناه واحد. مش كذا القلوب شتى، يصير اللفظ ظاهر بس القلوب شنو؟ هاي مو زين، هاي زين الفاظ شتى بس معناه شنو؟ هاي نعم، هاي جني نعمة إلهية. فإذا قلنا الآن نقول لسان نقول ما هو المقصود من صيغة الأمر، أي هيئة إفعال، أي هيئة الأمر، وكيف نتعرف على هذه الصيغة من خلال اللفظ، وكيف نتعرف على هذه الصيغة من خلال هذا حكينا كله نطوله بعدين مو تقول لي منه ومنه. واضح؟ قلت الجواب. معنى صيغة الأمر كل كلمة دالة على الطلب، شباب المسامحة لو الحائط تلعب طلب أسميه صيغة أمر، هذا حائط تلعب طلب أسميه صيغة شنو؟ بس مو صيغة شباب عن التشبيه. إذن هاي معسل بعبارة، هاي مختصرة واحدة، كل كلمة تدل على الطلب تسمى شنو؟ صيغة شنو؟ أمر. وحد المسألة حد هنا وأما هي بعد هاي الكلية تهت. بس واحد وشيخنا أنا هاي الكلية ما تمشي عندي، أريد أعرف شلون أعرف. وأما كيف نتعرف على هذه الهيئة الدالة على الطلب، كيف نتعرف على الهيئة الدالة على الطلب التي تسمى بصيغة افعال من خلال لفظ، فنقول يمكن إيجاد موارد عدة لذلك. منها حسب حصري أنا، مو حصري اللي جيت ستة، قد واحد بسبعة ثمانية عشرة ما أدري، بس اللي جيت أنا ستة. ويمكن إيش قلنا هسه أنا؟ موارد عدة ست منها إيش من أنا؟ خط الجي سابع ثامن وراي بعد ستين ثلاثة، أنا اللي جيت ستة. المورد كل فعل، كل فعل أمر هو صيغة أمر وهيئة أمر وهيئة أمر وهيئة إفعال، ما شئت تعبر. إذن أول مورد شنو هو لصيغة إفعال؟ كل فعل أمر، مثل اكتب، اذهب، العب، اقرأ، نم، سافر، سموها صيغة شنو؟ واضح. هذا مورد أول. المورد الثاني كل فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر. كل فعل مضارع، أول ما تعلمنا قطر ندى الجوازم إلى قسمين، تجزم فعل واحد تجزم جد فعلين، ومن الجازم الفعل واحد لام الأمر تسمى لام الطلب، لام الأمر. هاي نريد احنا، هاي نريد تلقى على المضارع. إذن يا المورد الثاني كل فعل مضارع دخل، كل فعل مضارع مجزوم بلام أمري أو ما تسمى بلام الطلب هو صيغة أمر أو صيغة إفعال، ما شئت فعبر. نحو ليذهب زيد إلى الدار، ليقرأ بكر الكتاب. إذن ليقرأ، ليكتب، ليذهب، ليجلس، لينم، ليسافر، كلها شنية صيغة إفعال. شنية صيغة؟ واضح إن شاء الله. المورد الثالث اسم فعل الأمر، اسم فعل. شوف شوف فات اللغة العربية النحو، هاي يفيدك هنا العدة تقام بالنحو كلش مفيد، عدة توضح شيء عند صيغة طلب اللغة العربية. المورد الثالث شنو هو؟ اسم فعل أمر مطلقا سواء كان سماعيا أو كان قياسيا، داس النحو يفرقون بين السماعي وال قياسي، ما يعرف مطلقا اسم فعل أمر ويطلع قبل ويطلع قبل أن تمشي. كل اسم فعل أمر سواء كان قياسي أو سماعي فهو صيغة شنو؟ الصيغة تخلنا شيخنا ما يخالف، احنا ناسين دارسين بس ناسين شيخنا اعذرنا. شنو القياسي؟ على وزن فعالي، على وزن هو مو كلية، هاي شروط لازم يسمونه تنقيش على السريع. على صيغة فعالي انا اعطيك بعد، يلا خلينا نعطيك اللي درسكم شوي نحو. كل فعل ثلاثي كل فعل ثلاثي متصرف تام إذا صغته على وزن فعالي فهو اسم فعل أمر قاعدة كلية إلى قيام يوم قياسية مو سماعية. يعني أنت قاعد تدور معاجم يلا كتب فعل ثلاثي ثلاثي متصرف صار في معنى مو جامد كتبه يكتبه كاتب بعد تام يعني مو نافع الناسخة شبيه هذا صرفه على وزن فعالي كتب كتابي كتابي صرف فعل أمر بمعنى أكتب وانت قاعد ما فاتح قاموس نصارى نصاري ذهب ذهابي نزل هكذا يسموه اسم فعل أمر قياسي. أما السماعي مقصور على السماع من العرب مثل صح ما إي سموه هذا اسم فعل جنوة وضح إذا نسابني دعنا هذا المول الثالث الاسم فعل جنوة أمر سواء كان سماعيا أو قياسيا فهو صيغة افعال مثل صح ونزال مثل صح ونزال. المورد الرابع الجملة الفعلية التي ظاهرها خبر وباطنها إنشاء هذا بحث البلاغة بالسنة وباطنها شنو إنشاء وكانت دالة على الطلب إنشاء هو إشكال لإنشاء طلب يريده وكانت دالة عليه من على الطلب فهي صيغة جملة إيه سموها صيغة نية إفعال. يعني تشوفها بالظاهر جملة خبرية جملة هنا تحتمل الصدق والخبر يعني القضية بالمنطقة على القضية بالمنطقة كل جملة خبرية في قبال الجملة يا هو قال إنشائي أنت تشوف هاي جملة خبرية بس لو تدقق عديد تجدها جملة إنشائية جملة شنو طلبية فيعبرون عنها ظاهرها الإخبار وباطنها الإنشاء وباطنها الطلب واضح مثل ما كما لو جاء شخص إلى الفقيه أو الإمام المعصوم وسأله مولانا إني صليت الصلاة قبل وقتها تصورا مني أنه جنوة وقتها ماذا أصنع مثلا فرض الإمام قاله تعيد صلاتك تعيد فعل مضارع مرفوع والفاعل أنت مستتير صلاتك مفعول بها جملة فعلية خبرية مثل يضرب زيد جنوة بكرا تعيد صلاتك جملة خبرية ولكن بمعنى أعد الصلاة أعد فعل أمر فهاي باطنها خبر ظاهرها خبر وباطنها شنو إنشاء لأن تعيد صلاتك بمعنى أعد الصلاة فهاي شو تسميها صيغة فعل أسميها شنية صيغة افعل واضح حصل يا مورد أربعة على إنسان ستة مطرح حضارتين المورد الخامس المورد يا هو ال خامس الجملة الإسمية التي ظاهرها خبر وباطنها الطلب وباطنها شنو الطلب أيضا هي صيغة افعل أيضا هي شنو هي صيغة افعل كما مثل لو قال الإمام الصلاة مطلوبة منك الصلاة مبتدأ مطلوبة فجملة خبرية بس هذا معنى يعني أطلب منك الصلاة سوي يعني سوي بالعامية سوي صلاة يلا ما يصير أطلب منك تسوي لي صار ظاهرها خبر وباطنها شنو يعني أطلب الصلاة مطلوب يعني أطلب منك أطلب يعني أمر واضح ولا أطلب منك الصلاة اتضح المطلب فإذا هذه خبرية وباطنها شنو طلب. المورد الأخير إذا ألقى السابع قل لي المورد يا هو الأخير السادس فذاك عندنا قلنا هذه نعتبرها من باب المصداق والمثال المورد لا من باب الحصر بذلك ألقى السابع ثامن المورد السادس المصدر النائب مناب فعل الأمر المصدر النائب مناب فعل تدارس النحو المفعول المطلق واحد من موارده يجب حذف عامل المفعول المطلق وجوباً إذا ناب مناب فعل الأمر. إذا ناب مناب فعل الأمر. فمثل تقول صبراً على الشدائد، يعني بمعنى اصبر على الشدائد. فهذا صبرا ناب مناب اصبر، بدل ما اقول اصبر عجل قلت صبرا على ال... لذلك ما يصير تقول اصبر صبرا على الشدائد، يعني لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه وبين البدل والمبدل. اما ان تقول اصبر على الشدائد او تقول صبرا على الشدائد. شاهدنا حياه اما اصبر واضح امر، شاهدنا صبرا صبرا على الشدائد، هذا صيغه افعال. صيغه شنو؟ اليوم فادك مفعول مطلق شيء غزوان، الحمد لله اليوم طلع مفيد مفعول مطلق. معيد مفعول مطلق صبرا على الشداد بمعنى شنو؟ اصبر اصبر على قياما للزائر، يعني قوم للزائر. ايضا هذا ماذا يسمى؟ صيغه افعال، يسمى صيغه افعال. واذا قلت لماذا جعلنا هذه الموارد كلها داخله تحت صيغه افعال، قلت الانطباق الضابط عليها، وهو ان جميع الموارد داله على الطلب، وكل كلمه داله على الطلب هي صيغه افعال او صيغه امر او هي افعل ما شئت فعبر. هذا تمام الكلام في النقطه الاولى، وتكمله الحديث الى يوم غد ان شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم يا علي.